الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأنا مع ربنا إن شاء الله تعالى من الحديث الحادي عشر مع الحديث الحادي عشر من كتاب إمداد فقه الحج والعمرة، كتاب الحج من كتاب عمرة الأحكام للحافظ عبد الغني المرزوق رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هو آخر حديث في هذا الباب، ويسوغ الباب الأخير من كتاب الحج يسر الله إتمامه. نحاول إن شاء الله تعالى أن ننتهي من المجلس القادم، ثم بعد ذلك على موعد مع كتاب البيوع إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع أي مدلس لكل واحدة منهما بإقامة، لكل واحدة منهما بإقامة. يبقى أقام المغرب أقام لا شك من هذا السياق. ولا على ولم يسبح بينهما، يعني صلى الفرض وخلاص ما في نافله، ولا على إثر كل واحدة منهما. وهذا اللفظ للبخاري رحمه الله تعالى انفرد بهذا السياق البخاري ولم يشرك في مسلم، وانما شاركه مسلم كما ياتي من طريق الزهري عن سالم بسياق اخر ليس بهذا السياق. اولا، الحديث اخرجه او اعتمده المصنف المقدس رحمه الله تعالى، اخرجه البخاري العدل المذكور. قال: حدثنا ادم، حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر، هو سالم بن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال فذكر الحديث. وعند مسلم من طريق يونس عن الزهري ان عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر اخو من؟ اخو سالم، اخبره ان اباه اخو من؟ اللي هو ابن عمر، قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين. من هذا السياق المغرب لا يقصر بإجماع، وإنما الذي هو في محل القصد الرباعيات. فكان عبد الله أي ابن عمر يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى. وعنده عند مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن قهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة. ركزوا من هذه السياقات، بإقامة. طبعا في الحديث اللي فوق ركعتين، تمام؟ لا، غير حديث الباب، حديث المعنى هنا الآن، تمام؟ هي العشاء وجمع مع المغرب بأي وسيلة ما وقف، هنا بإقامة. إقامة لمين ومش إقامة لمين؟ برضه بإقامة. يا ترى إقامة للاثنين ولا إقامة للمغرب وإقامة للعشاء بنفس الإقامة؟ نعم. ثم حدث عن ابن عمر انه صلى مثل ذلك، وحدث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. وعند ابي مسلم من طريق وكيع قال: حدثنا شعبة بهذا الاسناد وقال: صلاهما بإقامة واحدة لاثنين، تمام. وعنده من طريق الثوري عن سلمة بن كهيل وحده. طبعا الطريق اللي فوق شعبة احترم بين الحكم بن عتيبة وبين سلمة بن كهيل، هنا الثوري افرد سلمة وحده وهما كلهم من الثقات. عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. ف طبعا نبي هنا اي سيره مساله اذان. تمام. هذا حديث ابن عمر وبعض السياقات التي في الصحيحين ان حديث جابر عند مسلم وفيه ثم ركب. طبعا ده حديث حاجه النبي، الحديث مطول جدا في بيان حاجه النبي بعد دوره لانه من اتم واجمل حديث بيان حاجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف فلم يزل واقفا، موقف هو عرفه، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأرضف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوي الدماء إلى قوله حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. بأذان واحد، طبعا هذه قصة مهمة تكتب عليها اختلافات بين الأئمة، بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. إذا أذان إضافة إيه؟ الأذان. إذا أذن وأقام للمغرب ثم أقام العشاء. وحديث أيوب آل أيوب الأنصاري عند البخاري من طريق مالك ومسلم من طريق الليث وثالث عند مسلم من طريق سليمان بن بلال. ثلاثاتهم العمران مالك والليث وسليمان بن بلال. عن سعيد عن يحيى بن سعيد قال اخبرني علي بن ثابت ان عبد الله بن يزيد الخصمي حدثه ان ابا ايوب اخبره انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. حكم سياق البخاري مسلم جميعا. طبعا في ايضا ايه؟ اجمال او اضمار. تمام؟ المهم ان جمع بين الاثنين باي جزئية جمع منه. تمام؟ طبعا هذا على نفق معرف منه ايضا ان جمع بعض هذه الروايات عليه استقراء في المسألة تحب لك ما تأتي اختلاف وتعرف من أين منشأ الخلاف بين الأئمة. تمام؟ أما الناظر إلى الكلام هكذا ويأخذ ذأب الكوم، طبعا هذا ليس على نسب طلبة العلم. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عند البخاري ومسلم من طريق مالك، وعندهما البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد إلهما مالك ويحيى عن موسى بن ربع عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعبي نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. طبعا في سياقات متقاربة توضأ وضوءا خفيفا إلى آخره. فقلت الصلاة يا رسول الله، الصلاة يعمل لك ايه على سبيل الإغراء كتب بلادي، الصلاة يا رسول الله أكيد هذه الصلاة فإذا مهمة ذكرتها قبل ذلك هنا. وذكر بعض الإخوان من الطلاب المسوطين في العلم بعض الإخوة الفضلاء من الأقران هنا أو من إخوان الفضلاء قال من هذا الكلام من مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة أو وقت الخطاب، والكل يجنن حول انه لا يجوز كما علق الحجر ومن ثم قصر طول الامام. طبعا هذا الجل يدل على قصور صلاه العيد. هذا النص. قال يا رسول الله الصلاه يا رسول الله، فقال الصلاه امامه. في السياق ياتي سر، يعني كانه معلك موعد الصلاه على وقتها. قال سر امشي. تمام. دي فيها حكم يأتي بيانه في جملة فركب. فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة وصلى المغرب ثم أناف كل إنسان بعيره في منزله. تلاحظ هنا في إيه؟ حصل في فجوة في صلاة المغرب وصلاة قد ايه قدر الفجوه في المبلغ الراح وزن زعيم وربط زعيم وجعل الامام يصلى فيها جزئيه ثم اقيمت الصلاه فصلى المغرب ثم اناف كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما ولم يسبح بينهما يعني نافله نافله وفي الثياب ولم يصل بينهما شيئا والبخاري طبعا لم يصل بينهما شيئا هذا تؤكد عن نفي اي نافله هكذا تمام تعم والبخاري من طريق محمد بن ابي حرمله عن قريب مولى بن عباس عن سمد بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الايسر الذي دون المزدلفه اناف فبال ثم جاء فطبقت عليه الوضوء فتوضا وضوءا خفيفا فقلت الصلاه يا رسول الله قال الصلاه امام فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى المزدلفه فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذات جنب المرحله اللي ردف فيها الفضل خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان في حل ولا حر لما ركب الفضل خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان حلالا ام كان حراما ها ماشي وتم السلع هذا ياتي فيها مساله قال الطحاوي ده حديث ابن مسعود ده هذا وده وجه الاشكال مع حديث عمر قال الطحاوي تدرى معاني الاثار حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الى مكه فلما اتى جمعا صلى الصلاتين كل واحدة منهما بأذان وإقامة ولم يصل بينهما هذه مسألة جديدة إذا أذن المغرب وأقام وبعدين أذن العشاء وأقام إذا أذنين وإيه؟ وإقامة ماشي؟ وعند التحاور وعنده بنفس العزم المذكور قال حدثنا يونس حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الهمداني والسرير هذا عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يجعل العشاء بالمزدلفه بين الصلاتين ودي كانها عله الحكم اللي تاول بها كلام ابن عباس او فعل ابن عباس تم كده معايا ان كان بيجعل العشاء بينه وبين اصحابه هين ما بين الصلاتين طبعا شو معنى بتعشى وتخلص عشاء وتقوم في ايه في وقت اصبح عله الجمع هنا بين الصلاتين انتهى انتم تعلمون ان جمع التاخير قد يكون في زعموها على الصلاه ذكروا لما جاء فجلس في صلاه المغرب وبعدين ذهبوا الى كل الى رحله لاجل نقل البعير او الجمال قال هنا صلاه التاخير قد تكون في زعموها اما الجمع تقديما لا او نقول بطل الجمع او يبطل الجمع باي فتحة بين الصلاتين يبقى كان الموالاه بين الصلاتين المجموعتين شرط من طريقين الطريق الاول شرط في حاله التقديم شرط في حاله التقديم والبعبوحه في حاله التاخير المستند هذا الكلام وطبعا مسائل قصر الجمع طبقت مفصله في كتاب الصلاه من هذا الكتاب لكن اردت ان اذكر هذا ايضا لنعرف مدى ان هذا من العله التي اتخذها الصحابه رحمه الله عله الحكم لفعل لاستصاب الفعل ابن مسعود باذنين واقامتين تمام عند البخاري قال حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن قال خرجنا مع عبد الله رضي الله تعالى عنه الى مكه ثم قدمنا جمعا فصلى صلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة بأذان وإقامة كل صلاة إيه؟ بأذان أصبح مثل إيه؟ مثل ابن مسعود والعشاء بينهما نفس العلة إيه؟ العين ابن مسعود ذكر الصحابة بإسناده إن أيضا كان العشاء بين المغرب ونعم ثم صلى الفجر حين صلى حين طلع الفجر نعم وعنده أي عند البخاري أيضا حدثنا قال حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت ها كده إيه قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يقول حتى عبد الله رضي الله تعالى عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعصر أو قريبا من ذلك فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين حكم جديد تمام وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر رجلا فأذن وأقام الأكل الثياب هذه الروايات التي على اسمها نشأ الخلاف بين الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مسألة كيفية الأذان والإقامة في المزدلفة. ثانيا نصت الروايات السابقة. نعم حديث أي نعم حديث عمر حديث عمر رقم 6 قال الطحاوي حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا احمد بن يونس انت من هذا الثياب نبي صحيح هكذا كما ترى حدثنا اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن الاسود ابن ابن يزيد انه صلى مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلاتين مرتين بجمع كل صلاه باذان واقامه والعشاء بينهما ثانيا نصت الروايات السابقه على الآية في حديث ابن عمر ركزوا معي معي خلاصه ما سبق روايه ذكر فيها الجمع فقط لنرى قد ايه مهم جدا علم الحديث بفضل النزاعات تمام روايه ذكر فيها الجمع فقط انه جمع باي كثير جمع من ذلك واخرى ادي واحد اثنين واخرى ذكر فيها الاقامه فقط باي كثير الاقامه وثالثا ذكر فيها اقامه واحده للصلاتين تمام ورابعا ذكر فيها اقامه بنظر في ضبط الرواية ثالثة ورابعة ذكر فيها إقامة لكل واحدة منهما ها؟ يبقى جمع إقامة إقامة واحدة كل صلاتين إقامة لكل صلاة كم حالة؟ أربع حالات تمام؟ ده جاء عن عمر كلها صحيح كلها دين وفي حديث جابر عند مسلم انه جمع بينهما باذان واحد واقامتين كاحدى الروايات عن ابن عمر كما سبق وفي حديث اسامه السابق ذكره انه جمع بينهما هكذا فقط وكان في حديث ابي ايوب جمع بين المغرب والعشاء هكذا فقط تمام وفي حديث ابن عمر وجابر وأسامة وابن مسعود في رواية أنه لم يسبح بينهما أي لم يتنفل بينهما وفي حديث ابن مسعود أنه صلاهما بأذانين وإقامتين وأنه كان يتعشى بعد المغرب فلعل هذه هي العلة التي من أجلها فصل بينهما
ابن مسعود بأذنين وإقامتين. ولذا نراه في رواية البخاري صلى بعد المغرب ركعتين كما سرى ذكره. وفي حديث ابن عمر كذلك. لأجل ذلك وفي حديث عمر كذلك لأجل ذلك اختلف الأئمة في كيفية الأذان والإقامة. لأجل ذلك اختلف الأئمة رحمهم الله في كيفية الأذان والإقامة بأي من الروايات أخذ. حين الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة مع إجماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة في حجته بعدما غربت الشمس يوم عرفة أخر صلاة المغرب أخر صلاة المغرب ذلك الوقت فلم يصلها حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء جمع بينهما بعدما غاب الشفق وأجمعوا أن ذلك من سنة الحاج كلهم في ذلك الموضع. وإنما وقع الاختلاف في كيفية الأذان والإقامة لتلك الصلاتين بها كما أشرت على أربعة أقوال. القول الأول يجمع بينهما ويؤذن ويقيم لكل واحدة منهما. ده القول الأول. يبقى يؤذن لاثنين ويقيم لاثنين وهو قول مالك واختاره البخاري كما قال ابن حجر ومستنده ما ثبت صحيحا عن عمر وابن مسعود سبق ذكر. الثاني يصليها بإقامة واحدة لا يفصل بينهما يعني كده يخلص على طول ايه العشاء مباشرة. وهو قول الثوري وابي حنيفة في رواية وابي يوسف كذلك في رواية. وزاد ابن عبد البر قوله وهو قول طائفة من اهل العلم واستحسنه يعني قال وهناك طائفة قال بل القول هو قول حسن طبعا لانه ذكر رواية ذكر رواية. هو قول طائفة من أهل العلم واستحسنه الظاهر الرواية السابقة عن ابن عمر ولم يفصح عن الطائفة المذكورة قال هكذا طائفة لكن أنا ذكرت الذي وقفت عليه من خلال المصادر هو قول الثوري الحنيفة في رواية وأبي يوسف في كذلك. فلعل هذه هي الطائفة التي ذكرها فيجوز أن تكون طائفة بأدنى الجانب. الثالث يصليها لإقامة إقامة مش كده؟ يعني دون أذان قيم أقم أقم تمام؟ وهو قول ثاني بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد والشافعي في الجديد وإسحاق بن راهويه والثوري في روايته وأحمد في المشهور وآخر قولين وهو آخر قولين قول أحمد كما نص على ذلك ابن عبد البر رحمه الله كما نص على ذلك هذا من آخر قول أحمد ابن عبد البر وابن قدامة وابن المنذر واختارهم ابن عبد البر والخراقي وابن قدامة. قالوا ايه هذا القول وهو ظاهر الرواية في حديث الباب صحيح؟ ارجع لحديث الباب ايش قال فيه؟ شوفكم ما في سنة ايه؟ اخذ بظاهر اذا انا قلت لك بظاهر رواية حديث الباب وايضا حديث اسامة وبأيو من حيث الجملة. الرابع يصلي المغرب بأذان بأذان وإقامة والعشاء بإقامة وقال أبي حنيفة وصاحبيه وأبي ثور وابن المنذر وأحمد في روايته ورجع عنها إلى تاريخه نص عليه ابن عبد البر طيب. والشافعي في القديم واختاره الطحاوي وابن المكشور. المكشور من اين؟ ملك ايه؟ المكشور من ايه؟ ملك نظر ملك. وابن حزم ابن حزم الظاهري وصححه النووي من المذهب الشافعي واعتمده واعتمده ودلعه ابن ملقن كذلك. تمام؟ ومستند الحديث حديث جاهز. والتحقيق ان روايات حديث ابن عمر يجمع بعضها بعضا. والمعنى جمع بإقامة واحدة لكل صلاة. اتفقنا ان المطلق يبينه وانه المجمل يبينه وانه الخاص او العام يبينه. تمام. وهذا هو المصرح به في رواية الباب عند البخاري. وعليه فيحمل الإضمار في حديث أبي أيوب وأسامة أنه صلى المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة، يعني كذلك من تتمة الكلام. وجزم به النووي في منهاج، فقال ولا بد من هذا ليجمع بينه وبين الرواية الأولى، أي إحدى الروايات عن ابن عمر، وبين رواية جابر. واعتمد رواية جابر، أي اعتمد النووي رواية جابر لأن معه زيادة علم. قال وهنا وهذه الزيادة من ثقة فهي مقبولة، والثقة هو من؟ هو جابر يحكي حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه اعتنى الحديث ونقله، يعني يعتبر الإمام من ايه؟ من اي نعم على هذا الحديث، اعتنى الحديث ونقله، اعتنى الحديث وكذا نقله حجة النبي صلى الله عليه وسلم مستقصى، فهو اولى بالاعتماد. وعليه فالقول الرابع اختاره لظهوره حسب ما ذكرته، اللي هو يكون في اذان واقامه لكل صلاه. ويبقى الاشكال في روايه عمر وابن مسعود، وقد اخذ به مالك واختاره البخاري. ذكر ابن عبد البر في استذكاره باسناده عن احمد بن خالد. احمد بن خالد يا اخواني هو الامام الحافظ العلم في الحديث وفقه مالك خاصة، يعني محدث الأندلس. يكن أيضا أو يكن أيضا بأبي عمر كابن عبد البر. ده مات سنة 322 هجري. دواني اكتبه. مات سنة 322 هجري، يعني عارف مين أحمد بن خالد هذا؟ ده كان إماما في فقه مالك. تمام؟ كثيرا ما يقول الحافظ ابن عبد البر اعترض عليه احمد بن خالد، رفضه احمد بن خالد، منعه ابن خالد، استغلوه احمد بن خالد، مشاه احمد بن خالد، هكذا كانه ايه؟ يعني علم في تحقيق فقه الامام مالك وتحرير فقه الامام مالك رحمه الله، وهو محدث في الاندلس. وكان يعني يقولون فيه وابن عبد البر ما انجبت الاندلس سواه، لو احمد بن خالد وابن عبد البر. هذه ملحوظه سريعه. ويحضرنا ايضا انه من سمع من بقية بن مخلد. تمام؟ ومحمد الموضع. تمام؟ رحمه الله تعالى رحمه واسعه. ذكر ابن عبد البر في استذكاره بإسناده عن احمد بن خالد هذا يعجب من مالك في هذا الباب، يعني تعجب من مالك لهذا ليس عجل من المالك. ثم أتاجب فيها حديث رواه البخاري ورواه من طريق مالك وذكر معلوم يعني الذي رواه لم يقل به مالك وإنما قال بما لم يروا. شوف هنا العجاب سبيل النقد عند المحررين في المذهب. تعجب منهم أحمد بن خالد إذ أخذ بحديث ابن مسعود ولم يروا وترك الأحاديث التي روى. وقال ابن عبد البر في الصفحة التي تجدها جزء 13 في الاستذكار 152 قال لا أعلم مالكا روى بذلك حديثا فيه ذكر أذان ولا إيقاظ. وأعجب منه شبه الأغرب وأعجب منه ما عجب منه أحمد أن أبا حنيفة وأصحابه لا يعدلون بابن مسعود واحدا وخالفوه بهذه المسألة. دي أدب. دي إيه؟ دي أدب. مرات أقول طالب العلم بيتأدب بهذه الأشياء من لابد أن يتأدب. صحيح؟ العصبية جهل، القصور والكلام بالقصور جهل أكبر من بعد. الأنا فوضع الأنت في السماء يقول أنا وهو ما في أنا جهل أعظم. هذه إشارات أردت تدونها من يد إخوان الفضلاء لنتربى يوما تلو الآن. تمام؟ نعم. وخالفوا بهذه المسألة وأخذوا بحديث جابر وهو حديث مدني أو مدني لا يروه. دول كوفة. وده إيه؟ نعم. فقالوا به وتركوا أحاديث أهل الكوفة بذلك. هذه لطيفة ذكرتها. أجيب بما يلي عما ذكر. أما ما أُثر عن عمر فقد روي عنه عكسه. روي عنه أنه جمع بينهما بإقامتين دون أذان. أدي واحد. وأنه جمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة. وهذا ما ذكره ابن حزم في محلاه. وروي عنه أي عن عمر أنه جمع بينهما بإقامتين وأذان للثانية. ها؟ ذكر ابن عبد البر في التذكار وفي القدامة في المغني. فإن صحت هذه الروايات كانت ندا لما صحت رواياته عنه عند الصحاوي كما سبق. تمام؟ وقد كان قد صلى الأولى بأذان وإقامة. فلما تفرق الناس لعشائهم ده التعليل كما سبق أو بناء على ما سبق ذكره كأن هي العلة لأجل فعل ابن عمر هذا وياتي مزيد بيان. فلما تفرق الناس لعشائهم أذن للثانية ليجمعهم. تمام؟ أذن للثانية ليجمعهم كأن دي مناطق إيه؟ مناطق الحر. ومثله يقال عن ابن مسعود وظاهر في الرواية. وتعقب هذا أو تعقب هذا من ابن حجر بأنه متكلف فيه. ولو تأتى ذلك في حق عمر لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم لم يتأتى في حق ابن مسعود. يعني لو سلمنا أن ده في حق عمر عمر خليفة هو الإمام كلمته مسموعة على الملك. أما ابن مسعود كحال غير من الرعية وأصحابه عدد معروف مش محتاج أن أذن في يصير يقول مثلا أقول يا الله أكبر يا خالد بن مسعود تعالوا ما تجيش. تمام؟ هذا هو كلام الحافظ المعني. قال ولم يتأتى في حق ابن مسعود لأنه إن كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج في حقهم إلى من يؤذن له احتمال. ويحتمل أن لا يكون قصد الفتح وظاهر صنيع يدل على ذلك لقوله إن المغرب تحول عن وقتها أي عن وقتها إيه؟ المعتاد اللي هو وقت المختار الأول. تمام؟ الوقت الأول زين؟ فين؟ تعرف أخره لحد ما ذهب فين إلى أن ذهب؟ المزدلفة بعد ما انتهت دخلت العشاء لانتهى القضية. تمام؟ فرأى أنه وقت هذا المغرب خلاص قصر ويعتبر ان يكون قصد الجمع وكان يرى كلكم هذا الكلام فرأى فكان يرى الكلام فرأى فكان يرى هو ابن مسعود إمام تمام وكان يرى ان العمل بين الصلاتين لا يقطعه اذا كان ناويا للجمع هذا احتمال وقد يقال ركز من هذا التأويل وقد يقال ان ابن مسعود لما صلى المغرب وجلس للعشاء صار وقتا بينهما صلى المغرب أذن المغرب وصلى المغرب وجلس ايه للعشاء تعشى للعشاء ها بيتعشى ولما اتى يبقى دي صلاة بحالتها الان اصبح الان بالنسبة للوقت الجمع انتقل على اساس ايه انه الصلاة اذا كانت جمع تقديم يبقى فيها ايه فيها تسابق جمع تأخير فيها ولكن ليس هو الحد الفاحش الذي تأخذ كل صلاة عن حقيقة الجمع دي صار ربطا بينهما فلم يرى تحقق فلم يرى على الاحتمال تسجيل فعل المسعود فلم يرى تحقق معنى الجمع المراد بين الصلاتين واعتبر كل صلاة بأذان وإقامة ها ان يعني دي خلاص وقتها عدى ودي وقت بقى عدى خلاص مش شايف ان يكون في جمع اذن دي كمان واخر فمن طال الوقت كده لو ايه وهكذا استفحى الوقت تمام؟
هل صلاها أربعة؟
نعم؟
كده بقى
إذا صلاها أربعة؟ لا ما ذات أوقات إيه ما هو معتبر ذات أوقات؟ وعلى كل حال في هذه الحالات يقدم النص المرفوع والآتي عن جماعة من الصحابة فإن قيل ظاهره التعارض أجيب بالجمع بينها وهو ظاهر كما سبق ذكره فإن لم يسلم أي للجمع هذا فحديث جابر بن عبد الله أشمل وأجمع الروايات في بيان حجة النبي صلى الله عليه وسلم فتكون أولى بالاعتماد والقبول ولذا قال ابن قدامة في المغني واتباع السنة أولى لما يأتي بقى التزاحم كهذا في طبعا في تعليمات كما صار علة الحكم مذكورة في عن عمر وعن المسعود فإذا لم تستطع بعيدي المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أتى من طرق هناك في الباب أيضا على فكرة روايات لكن لم أعرض إليها حديث ابن عباس كذلك حديث سليمة بن ثابت كذلك كما ذكرت عن ابن عمر في الباب وأسامة بن زيد لكن طبعا أنا أردت ما في الباب حتى لأخرج عن نفس التأخير صوت في المسألة جمع رسل في الصحيحين وتخيل الكلام عليه وإلا لو اتصل بجمع الأحاديث التي في الدرس فيها غير ما ذكرته خارج الصحيح ولذا قال ابن سلامة في المغني واتباع السنة أولى يعني المرفوعة الصحيحة وهو ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الذي ذكرته يعني إن شاء الله تعالى مفهوم أما أن يقال قد تقرأ أو قد تسمع انه لنا الروايات هذه والروايات الاخرى مضطربة كما ترى في هذا مضطربة ومرة قام وقام واحد وقام مش عارف ايه والمضطرب ده ارميه وعلينا بالايه بالواضح بالواضح المكشوف طبعا هذا لا يصح اللي هم اقترحوه او دعموا اضطرابه ده موجود فين في الصحيحين يعني هذا فتح ده طبعا لمجانين العصر كما تسمع والمكابير اللي من سهل جدا يقول لك يعني ايه ويستدل طبعا بهذا العمل وهذا لا يسلم ايضا ونقول بميل فيه مهما كان القائل لا يعول على كلامي ولا يعتبر فاما الجمع واما الوقوف واما التسليم لما بالصحيح لكن انا ارد لعدم المقبلة على الجمع او القصور للوصول كامل لان هذا كلام لا يستقيم واحذر منه دائما ماشي اخواني فليس من السهل رد الرواية صحيحة ثبت بالإسلام الصحيح المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي رضي الله تعالى عنه مسألة في اختلاف العلماء في سبب الجمع بين الصلوات في المنازل، هل هو النسك او السفر على قولين؟ الفرق بين الاثنين
جمع يخص النسك او يخص السفر،
يعني نعم على قولين. القول الاول انه بسبب السفر، ومذهب مالك وابي حنيفه وطائفتهما غالبا، وان طبعا كانت الاقوال المقتصدين قال بالثاني، وقال الثاني قالوا بالاولى، والثاني انه بسبب النسك، ومذهب الشافعي واحمد وايضا طائفتهما، وغالبا هذا الكلام طبعا عن طائفه المذهبين. وفائده الخلاف، ها فائده الخلاف الخلاف تفيد انه بايه؟ تظهر بأن من ليس مسافرا سفرا، طبعا تعرفين جمهور أهل العلم عن أهل مكة يدخلوا في الجنة، وتفصيل المسألة أرجح لابن عبد البر صاحب الفقه العالم، تمام؟ نعم. وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية هو كلام يعني نظر ليس له أي نعم، وابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة ولا مرة فيه نقله، تمام؟ هذه نقطة مهمة. والعلمة الأربعة على القصر وعلى تحديد مسافة القصر في رسالة. طيب، فئة الخلاف تظهر بأن من ليس مسافرا سفرا يجمع فيه، هل يجمع بين الصلاتين أم لا؟ وكذا تعليم الجمع بالسفر يجيد الجمع مطلقا، ركز، تمام؟ وتعليل بالنسك لا يجيزه إلا بالمكان الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف تفاعل إيه المسألة كده خلاص. طيب، دي هاخد عنها فرع بقى يعني بالمرة. طب لو صلى منفردا المغرب قبل الوصول إلى مزدلفة، أفرض صلاة المغرب في محلها ولما ذهب الى مزدلفة صلى العشاء، ها، او جمع بينهما جمع تقديم، اي نعم جمع تقديم خلاص قبلها عمدا، هنا فائدة هذه الايه هذا الخلاف. مالك والشافعي واحمد ويعني يعتبر الجمهور على صحة الصلاة ويأثم لمخالفة السنة، أبو حنيفة والثوري قالوا ببطلان الصلاة لا تجزئوا. ليه بقى؟ لا أفهمت، لأن أبو حنيفة ومالك هنا إيه؟ أبو حنيفة والثوري طبعا، وعند العجيب إنه هنا أيضا المفروض على قول مالك إنه قال قبل النسك، يبقى على قول مالك يبقى أبو حنيفة في الكلام، إلا أن يرى الاستحباب في الأمر. هذا شيء آخر لو خرجنا كلامه، إنه ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال خذوا عني مناسككم، فهو كما جمع جمع تقديم في نذرة بعرفة هو الذي جمع جمع تأخير في المزدلفة من المغرب، فدل على التعيين الجمع تأخيرا وتقديما عن كثرة قالها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الكلام؟ دي بالنسبة تفرع عن هذه المسألة. ما دخلتش بقى طبعا. القول الفاصل هنا يتلخص في نقطتين، القول الفاصل يتلخص في نقطتين من غير استطراد الماضي. الأولى أن الجمع بين الصلاتين في السفر أمر معروف، والكلام في الجمع في الحضر، وقد طلقت المسألة في باب القصر من كتاب الصلاة من كتاب بدر التمام هذا. وانظروا بجوار رسالة نفع للعصر بحد مسافة القصر. النقطة الثانية أن فعله صلى الله عليه وسلم بمكة من الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بنمر، والمغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلف، هو سنة صلى الله عليه وسلم في محل عبادة الله، وهو القول خذوا عني مناسككم. ولذا فالأولى اتباع السنة، وهو الجمع لكل حال، الجمع لكل حال سواء منفردا او مع إله، وسواء كان لعلة السفر ام للنسك. وهنا فائدة من المسلمات ان الاذان فرض كفاية، فاذا اقيم في محله سقط عن البقيه. استدل هذه فانه مهم في مسالتنا تلك التي مضت، اللي هي لان انا بتخيل المنظر وانا في الاراضي المقدسه، اما ليش خاطر الموجود، ها انا بتخيل المنظر، يعطى الله ان يجمعكم هناك ان شاء الله، ان ييسر امر من لم ييسر له تحج او عمر، اتمنى ان ييسر حالكم جميعا وانا معكم. طبعا فلا يتكلف كل جماعه مصممه في المناسك باذان، انه جماعات طبعا جماعات بقى على كل فتره كل واحد ياتي يروح مسجد حضره فوزه ويلف ويلاجئ ودارت الخلافات بين اخواننا، تمام؟ مع انه حسنا حضرت ايه؟ حضر اذان في المجهر الحرام اكيد حضر في ايه؟ اذان خلاص الله انت قضي انا وكيف هو اجمع اقيم انس اقيم اتكرار اقيم اشيك محمد صلى الله عليه وسلم الا يزل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذ وتبدا الشفاق خاطر مش مصلي معاه في خطوه في جانب جانب اخر فينفع؟ لا لا لاجل ذلك عرفته.
طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم اذن اذانا واحده، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم امر كل صحابي ان هو يؤذن في المنطقه.
ايوه حلو جميل ممتاز، هذه هي هذه هي،
والا هو كل واحد عاوز ياخد بقى ايه يطبق الاذان بقى
إيه خلاص يعني ما دول بتصلي جماعه وقيمه هو تم الاذان حتما حتى لو مع جماعه واحد بصرف نظر عن الايه المسجد المشى، تمام؟ وطبعا ليس كل الناس تدرك الصلاه فيه خلاص من القضيه، لكن طبعا الاشتراك هذا اشتراك يعني اردت الاشاره اليه كحال مما سبق يعني. ومن جمله فوائده وعدم التنفس بين صلاتي الجمع لقوله صلى الله عليه وسلم ولم يسبح اي النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ولذا عبر عن هذه المساله بالموالاة بين صلاتي الجمع على اختلاف في الوجوب والاستحباب، اي مساله الموالاه بين الصلاتين المجموعتين في تاخير الجمع في الثانيه، يا ترى واجب ام مستحب؟ واجب الاستحباب خرج به من ايه؟ من النص الثالث منه حديث اسامه، لما بلغ الوجوب الصحيح انه فرق بين الصلاتين باناثه كل انسان بعيره في منزله، مفهومه انه يحتاج الى مسافه من الوقت، ويدل على جواز التاخير في جمع التاخير، وهو الصحيح بمذهب الشافعي ومن وافقه، بخلاف جمع التقديم فان فصل بطل الجمع ولم تصح الصلاه الثانيه الا في وقتها، وهذا يعني ان الموالاه فرض بمذهب الشافعي خلافا لابن حبيب المالكي، وكذا فيه عدم احياء تلك الليله بالصلاه بقرينه سياق حديث جابر عند مسلم اصطدع النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح. طبعا في حديث ابن مسعود اللي عند البخاري اللي انا ذكرته في اللحظات انه في مساله الافطار اخر فيه غلط، طبعا دي سبب ذكرها والاستطراد فيها، طبعا برد على التبرد اللي هم يعني المتنصعين اللي دي لا ودي اه وصول الايه اللي مالوش لازمه يعني، ماشي؟ فاذا استقر الامر وجرى الحال على ما هو عليه واصحاب ذلك العلماء ما فيش بقى يعني فلسفه بقى يطلع يقول لك لا ده الصلاه كده فاضله مش عارف ايه ويطلع بقى يمدحنا يمدح كلام ما يمدحش. يبقى ايضا خلافا لابن حبيب المالكي ايضا قال استحب، يعني استحب الايه؟ استحب النفس. ليه قال استحب النفس؟ ده احنا كنا عدم التنفس. طيب عدم التنفس يعني عدم الاستحباب ده ماخذ اصولي عند المالكيه، ده ماخذ اصولي عند المالكيه، ان عدم ان عدم الفعل لا يدل على عدم الاستحباب، تمام كده، لا يدل على عدم الاستحباب. ليه؟ لانه انت عارف يعني المختار عند الاصوليين ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد يدل على الاستحباب لا الوجوب، تمام، ودي ده خليج المساله كمساله فرعيه عند المذهب المالكي، وده المستند الذي جرى عليه ابن حبيب المالكي فيما يختص بهذا الشيء، ولذا قال يعني انت نفل لا حرج، يعني حد ما انام شويه وقام بقى كده حد صلى ركعتين ونجي ربه ما جيش يقول له يا اخي يعني اجلس وهكذا، تمام؟ يعني دي ايضا لطيفه ايضا لابد من ذكرها.
لكن
انا شك يعني ما يقول اذا نشط او اراد ان يفعل لا تعنفه على انه ده شيء ايه؟ على انه شيء مبتدع، ان معنى المبتدع انه لا اصل له، لان محل الجمع بين الصلاتين انتهى، الان ده اصبح في صلاه ليل هو ينام يرتاح، فبيرتاح الان يحكي مع جنبه، ده الناس عماله تحكي وعمال يتكلم في الوظائف وفي الفلوس وما لما نروح نعمل ايه ومش عارف ايه الكلام ده، واخر امن يصلي ركعتين والناس نيام، اللي نايم نايم واللي بيحكي بيحكي واللي بيصلي بيصلي، ايهم افضل؟
لا يصلى
يصلى احسن، عشان يصلى. قوله في حديث اسامه نزل فبال، كلمه فبال ثم توضا، في استعمال صراح الالفاظ التي قد تستثنى احيانا، احيانا اكتبها، ولا يمتنع عنها اذا دعت الحاجه اليه الى التصريح بها بان تعليل بان كيف لبس النعمه او اشتباه الالفاظ او غير ذلك، يعني اذا كان اللفظ اللي هو ممكن يعني يبقى فيه شناعه في عرفيه في ذكره هيبقى له توظيف يخشى من ورائه التلاعب به او تاويل على غير المراد، يجوز ايه؟ يجوز ذكره بهذه الظرف القرائن. قوله الصلاه يا رسول الله، فقال الصلاه امامك، في حديث ابن عمر عند البخاري رحمه المذكور، ولذا قلت له الصلاه، قال سر، قال سر امشي، فقلت الصلاه، فقال سر امشي، الصلاة على ايه؟ على وقتها، لا امشي، يبقى متى تؤخر الصلاة عن وقتها؟ الأصل الصلاة على، طيب متى تؤخر الصلاة عن وقتها؟ نرجع بقى كل عذر كما في الأصول بقى، العذر ايه؟ العذر الجرعي، ليس كما أثير عند بعض مذهب الشافعية أو مذهب الفروع الحنابلة، إنه الصلاة وإن كان وقت مختار ووقت بعد كده وقت وجوب إلى آخره، فهل بعضها على التكليف؟ قلنا أن التكليف مطلق صلاة، وأن التكليف بعذر شرعي لعارض فاعل، لأجل ذلك كانت المحظوظة، وإلا فالصلاة على وقتها، بدليل هذا الصلاة ده الأصل عندهم، الصلاة قال سر، لماذا سر؟ إذا في عرض في علة على خلاف الأرض، وهذا ولي الأمر وهو الإمام وهو المشرع صلى الله عليه وسلم، يبقى فهم منه أن الصلاة على وقتها، وهذا واحد، يبقى هنا فيه جواز تأخير البيان عن محل الخطاب، متى؟ هنا بقى تطلق المؤخر للخطاب عن محله او المؤخر للجواب عن محله، ماشي اخواني؟ دي نقطه اؤكد عليها جدا. طيب اذا فيه جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب، وهذا مستند على عكس ما اشتهر على السنه في بعض الاصحاب من اخواننا المعاصرين من الدعاه، في حديث الثاني عند البخاري فرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبى المنزلق فصلى ثم رجف الفضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم رفض خمس من الله صلى الله عليه وسلم غداة جنة تمام؟ ايه الغداة؟ الغداة والروح ايه الغداة؟ يعني مازالوا فين؟ تحت الإحرام طيب فيه أنه كان محرما وهذا يستفاد منه في تحريج نظرته لتلك المرأة التي غض بصره عنها رسول الله. أظن أخواني وعيشوا هذه المسألة لأن هذا من الأدلة التي يستدل بها على جواز كشف وجه المرأة المطلقة غضبها. وهذه المسألة وضحتها فصلتها في كتاب قديم كتبته قديما تأملات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفصلت القول فيه قرائنه بجمع الروايات وبينت فيما لدى مجال الشك أن الفضل كان في إحرام ولم يكن في حله والمرأة معلومة أنها إيه؟ أنها تفطر في الرجال في وجود الرجال ولا أن تكشف في غياب أو أي وجود الرجال فقد تكون قد يكون نسوة كشفنا على بغلبة الظن على انه لم يرها احد صحيح؟ فجاءت المصادفة او برؤية الفضل لها هل يتخرج هذا على انه هي محرمة وهو هو محرم هل يستفاد من هذا انه جواز كيف فضل مطلقا؟ هذا لا يسلم لا يسلم لهذا الاحتجاج
قابلنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظل الكشف وجه امام النبي مشروع يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم ان يرى وجه اي امراه او ان يرى اي امراه لا فما ظنوا ان الفضل سيمضي فلذلك يعني كشفنا اردنا ان يسلم النبي صلى الله عليه وسلم
وقد يكون خلص منه يا اخي بشر من النبي صلى الله عليه وسلم
رد
وزنه صحيح فلا يستدل به على ايه؟ على انه ده من ضمن الادله تستدل بها على جواز كشف ورقه المراه مكافاه فده محل مناسب فلا يتخرج على العموم لا شوف وجه سنة الشيخ محمد الآن وجه سنة ايه انه الوجه محل جلب النظر يبقى الاولى بالايه ايه يعني هو اخذها بالمفهوم ها وطبعا الاحتجاج بالمفهوم معتمد عند الجمهور خلاف الحنفية لا يقولون بالمفهوم وده ذكرتونه وصيفة نحتاج ده عليه هما لا يقولون بالايه بالمفهوم خلاف الجمهور تمام واذا اختلف المفهوم مفهوم النص مع منطوق النص يقدم منطوق النص تمام احتمال كلها ما طيب على كل حال هذا يستفاد منهم في تخريج نظرات لتلك المرأة التي غض بصر وعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت المرأة قد كشفت فهذا مشروع لها حال الإحرام في غياب الرجال أو الأمن منه وقد نقلت هذه المسألة في تأملات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت على من زعم فيه الدلالة على جواز كشف وجه المرأة مطلقا. خامسا في حديث أسامة في حديث أسامة أن السنة التعجيل بالصلاتين وأن يصلي قبل حط الرحال لقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام المغرب ثم أناق الناس في منازلهم ولم يحل حتى أقام العشاء الآخرة فصلوا ثم حلوا. وفي فرع أن السنة ألا تطوع بينها ألا تطوع بينهما أي بين الصلاتين. قال ابن المنذر لا أعلمهم يختلفون في ذلك. قلت إلا ما سبق عن ابن مسعود أنه تطوع بينهما وذكرت تأويله للعلة المذكورة في السياق وهي فرق بين المغرب والعشاء بالعشاء أي ابن مسعود. كأن هنا لا يعتبر المسألة في الخلاف هنا على المذيع علة دخل في ابن مسعود رحمه الله تعالى وكذا. ذكرته في سنية التعجيل بالصلاتين يرد ما ذهب إليه الشافعية في إطلاق استحباب السنن الرواتب في السفر كغيره بعلة فعلهما بعدهما لا قبلهما، بعدهما لا بينهما، لا بينهما، لا بينهما. وهذا خلاف النص، وإذا كان قد اعتمدوا على بعض النصوص فإنها مخصوصة بهذه النصوص كما هو مقرر في الأصول من جريان عام على الخاص والمطلق على المقيد والمجمل على المبين. والسن بنظيره، يعني الشافعية قالوا ما مانع من النافلة، طبعا هذا خلاف هو مفهوم، يعني إذا كان سبق طبعا المسألة في كسر الصلاة أيضا في كتاب الصلاة أنه المسألة على أربعة أقوال: المنع المطلق، الجواز المطلق، فرق بين الرواتب والمطلق، وفرق بين صلاة الليل وصلاة النهار. من كيف من الكلام؟ الامتحان كان ب 12 ها؟ صح؟ الامتحان كان ب 12 بس عايزين نفكر، بس لو قلنا دلوقتي تبقى مشكلة عشان نحدد معنى. عايزين نعمل حاجة. ها؟ كتاب الحاج كله اتظبط وامتحاناتها
بعد رمضان.
بعدين انتوا بتكتبوا معنا.
صح؟
ها شوف؟ وشيء بنظيره احتج الحنفية على منع الجمر بين الصلاتين في السفر. شو بقى الكلام؟ فهو ما في جمر في السفر. ومعاه مستند. بس المستند هو حج عليه. انه خدوه من مفهوم وهم لاقوا من مفهوم. دي مهم جدا يا اخواني معرفة الاصول المذهب. كل مذهب ومراكزه. تمام؟ اللي تعرف من اين كلام المذهب وكلام الامام، ليش قالوا هذا الكلام؟ لكن مثلا الحنفيه قالوا شافعيه قالوا مالكيه قالوا مش عارف الكلام ده، وفي قول وقولين وثلاثه شو الجماعه اللي هم العادات البيزنطيه دي ما ينفعش. ماشي؟ طيب احتج الحنفيه على منع الجمع بين الصلاتين في الصلاه بحديث ابن مسعود في الصحيح قال: ما رايت، هو يقول ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاه إلا لميقاتها، إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجانب. شفت الكلام؟ فقالوا بمفهوم هذا السياق، مع أنهم لا يقولون بالمفهوم خلافا للجمهور، وإذا خالف المفهوم المنطوق قدم المنطوق، ثم هو مكروه الظاهر، ثم اي السياق هذا وحده الذي احتك به الحنفيه مكروه الظاهر بالاجماع في صلاتي الظهر والعصر بعرفه. صحيح ولا لا؟ انتهى الكلام، واضح الكلام؟ طبعا هو خطط ايه واستثنى ايه. طب الظهر والعشاء فين؟ الظهر والعصر فين؟ تمام؟ وإذا قال هذا ظاهره لا يعمل به الإجماع بقرينة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر. آخر أبواب كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام باب المحرم، باب المحرم يأكل من صيد الحلال، باب المحرم يأكل، باب المحرم يأكل باب، يبقى المحرم يأكل على الاعتبار، يأكل من صيد الحلال. ذكر فيه المصنف المقدسي رحمه الله تعالى حديث أبي قتادة الأنصاري اللي هو الحارث بن ربعي والأصار بن جثامة رضي الله تعالى عنهم الحديث الأول عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا. ركزوا معي قد إيه الجمع بين الألفاظ مهم. ظهر السياق المكان فين؟ في الحاج، لكن ليس كذلك، فده من باب المجاز السائر. إنما هو كان في عمرة الحديبية أنه خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منه، أي صرف النبي طائفة منه فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يخرج. يبقى أبو قتادة كان إيه؟ كان حلال. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ ها؟ فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك. قال منكم أحد، وتقدير منكم أحد كما يأتي بعض السياقات، منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ جاء فيها فقه، ركزوا الكلام. قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. ده عند البخاري وقت مذكور، والسياق البخاري وعند مسلم أيضا. وفي رواية هل معك منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العبد فأكلها صلى الله عليه وسلم. ما تعلق ذلك الحديث من حد حديثية البخاري ومسلم أخرجاه من طريق أبي عوانة. قال حدثني أو عن عثمان ابن عبد الله بن موهب عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه فذكر وعندهما فنزلوا فأكلوا من لحمها، وعند مسلم فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون. مع طبعا استيقاظ طويل، طبعا عشان كده بقى يعني استطراد ماله فجينا بس نحل بعض الألفاظ التي نحتاجها. وعند البخاري قال فحملنا ما بقى من لحم الأتان، من لحمها الضمير الايه الى الأتان المذبوح. وعند مسلم فحملوا، وعندهما عند البخاري ومسلم فلما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا كنا أحرمنا. وقد كان أبو قتادة في ثياب آخر، وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر له فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. فقال منكم أحد، فقال هل منكم أحد؟ وعند مسلم من طريق شيبان عن عثمان به فقال صلى الله عليه وسلم منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ شو بقى الكلام يعني حد ساعده في الصيد ولا لا؟ حد استلم السياقات اللي جاي. وعند مسلم وعنده أيضا من طريق شعبة بن عثمان قال أشرتم أو أعنتم أو أفضتم؟ وقال شعبة ولا أدري قال أعنتم أو أفضتم. وعنده أن مسلم من طريق معاوية بن سلام أخبرني يحيى قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية. ماشي؟ أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزا الحديبية. قال فأهل بعمرة غيري. يبقى هو كان إيه؟ نعم. قال فاصطدت حمارا فأطعمت أصحابي وهم محرمون، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة، فقال كلوه. تمام؟ قال وهم محرمون. وعنده من طريق أبي حازم عن عبد الله بن قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مسلمون، وأبو قتادة محل وساق الحديث وفيه فقال هل معكم منه شيء؟ فقالوا معنا رجله. قال فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. وعنده من طريق عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة قال كان أبو قتادة في نفر محرمين، وأبو قتادة محل واقتص الحديث وفيه قال هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فقلوه. وعند البخاري ومسلم من طريق يحيى بن أبي كثير حدثني وعنه تمام؟ طبعا أخواننا المسلمين من الحديث دي لا دلالة عنده. عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه نص أرض. يبقى الحج المعنى لك ايه؟ هو نعم. فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغدوه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض. ركز دائما الكلام اللي جاي. فنظرت فإذا أنا بحمار وحشي فحملت عليه فطعنته فأسدته من وثب واستعنت بهم فأثبته فطعنته فأثبته يعني ايه أخمده فطعنته فأثبته واستعنت ده محل الشاهد واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني. ليه؟ على علم ان الإحرام وهذا بإجماع. فأكلنا من لحمه إلى قوله فقلت يا رسول الله أصبت حمار وحشي وعندي منه فاضل. فقال للقوم كلوا تمام؟ وهم محرمون. وعنده ماء البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا عليه، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. شو الكلام؟ فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله عز وجل. وعند مسلم قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرنا محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان الكيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راكب نائم فمنا من أكل ومنا من تورع. فلما استيقظ طلحة واتقى من أكل وقال أكلناه مع رسول الله. ده نص عند مسلم يؤكد على حديث أبي قتادة. ثانيا من المعلوم بالإجماع أن من محظورات الإحرام قتل صيد البر المأكول والصيادة، لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم، وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم. يبقى لا هنا لا إيه والأصل في النهي بقرينة وحرم عليكم. ماشي. ابو قتاده الانصاري هو الحارث بن ربع رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين سبق التعريف به في باب الفضاله قوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا. سبق ان قلت اخواني ان رسول الله اذا قال الصحابي ان رسول الله عن رسول الله قال على رسول الله فهي على اتصال باتفاق حكاه ابن عبد البر رحمه الله في تمهيد ولم يخالف في ذلك الا للصرعين وفي مرسل الصحابه فلم يعتبر ولا شيء امام اهل الحديث وجبال الحفظ والعلل. وللخاتمه بقيه ان شاء الله تعالى جمعني الله عز وجل واياكم على خير.